بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نبدأ في كتاب تعبير الرؤية للإمام أبي محمد عبد الله بن مسلم ابن قتيبة الدينوري المتوفى في عام 276 من الهجرة. وكما قلنا بأن الإمام ابن قتيبة من كبار أئمة العلم والدين في القرن الثالث الهجري. ولد رحمه الله تعالى بمدينة بغداد سنة 213، ونشأ فيها وطلب العلم في مدينة بغداد وفي الكوفة على كبار الأئمة كأبي حاتم السجستاني وعبد الرحمن بن أخي الأصمعي وغيرهم من كبار العلماء، وكان أيضا من شيوخه الجاحظ، كان من شيوخ الجاحظ لأنه كان معاصرا له. ونشأ وحصل من العلوم الشيء الكثير، وكان متفننا بمعنى أنه لم يقتصر على علم واحد، وإنما كان يأخذ من كل علم بطرف. ولذلك كتبه رحمه الله تعالى تعتبر حديقة غناء مليئة بالعلوم والفنون والأدب وغيرها. وسترون في كتابه تعبير الرؤيا إن شاء الله تعالى مصداق ذلك، ستجد أنه كتاب في الرؤى والأحلام، كتاب في الأدب، كتاب فيه روايات متعددة عن أئمة أهل العلم، كتاب فيه فوائد لغوية، كتاب فيه فوائد تاريخية، وهكذا غالب كتبه رحمه الله تعالى. فتجدها يعني إيه، لا تخلو من النوادر، لا تخلو من الطرائف، وبخاصة في جانب اللغة، فهو يعتبر من إيه، من كبار أئمة اللغة، ويعني من أصحاب الأقوال المعتبرة عند العلماء في الايه، في اللغه. ينقل عنه من جاء بعده من الائمه من كتبه، وبورك له في كتبه، وله كتب وصلت الى ما يقارب 300 كتاب، بعضهم يقول انها جاوزت 300 كتاب. صحيح انه ليس بين ايدينا يعني كل تلك الكتب، الذي بين ايدينا في حسب نظري ربما يصل إلى 30 أو الإيه، ما بين 20 إلى 30 الذي طبع يعني، وأما ما كان مخطوطا أو ما ضاع، لأن بيننا وبينه 1200 من السنوات يعني فترة طويلة، فربما ضاع فيها إيه أشياء. فمذكور في ترجمتي كتب متعددة، من أشهر كتبه رحمه الله تعالى كتاب تعبير الرؤيا هذا. كل من جاء بعده ممن كتب في هذا الفن نقل عنه، حتى الكتاب المنسوب إلى ابن سيرين، وده من أدلة عدم صحة الكتاب المنسوب إلى ابن سيرين. ولذلك نحن نقول أن كتاب تعبير الرؤيا هذا الذي بين أيدينا يعتبر من أوائل الكتب التي ألفت في الرؤى والأحلام، لأن البعض كما قلت ربما يعترض بكتاب المنسوب لابن سيرين، لأن ابن سيرين متقدم. ابن سيرين توفي 310، وابن قتيبة توفي 276، يعني بينهما حوالي 166 سنة بين وفاتيهما. ومن العجيب ان الكتاب المنسوب الى ابن سيرين ينقل عن ابن قتيبة، وهذا مما يدل على عدم صحة الكتاب او الكتب المنسوبة الى ابن سيرين عموما. وده قلبي جمهرة من اهل العلم ان الكتب الموجودة، وانه ليس لابن سيرين مؤلف في هذا الفن، وإنما ينقل عنه قواعد، ولأنه يعتبر هو إمام. ليس معنى أنه ليس له مؤلف في علم الرؤى والأحلام أنه ليس إماما في هذا الفن، بل هو يعني حامل لوائه، يعني هو من أشهر أئمة هذا الفن، حتى أنه إذا ذكر عند عامة الناس ارتبط اسمه بالرؤى والأحلام، وده بلا شك، لأنه كان موهوبا، كان ملهما، شهد له الداني والقاصي، يعني جميع الأئمة شهدوا ببراعته، كأنه يلهم الإيه، يلهم التفسير أو يلهم الإيه التأويل إلهاما. فالأمة كلها تقريبا مجمع على إيه، على براعته في هذا الفن. لكن هل له مؤلف؟ الصحيح أنه لا يصح أنه ألف في هذا الفن شيئا، وإنما نقولات متعددة. كإمام في الفن يأتي من يسأله، يأتي من يعبر عنده فتنقل، فبعضها يصح سنده وبعضها لا يصح، كغير من ايه من الائمه في اي علم من العلوم، فمنقول عنه في الكتب المختلفه، يعني غالب الكتب التي ألفت وتكلمت على هذا الفن تجد أنها يعني فيها روايات عن ابن سيرين أو تحكي فوائد أو طرائف أو قواعد أو تحكي بعض تعبيراته وبعضها مشهور عند الجميع. فكتاب تعبير الرؤية يعتبر من الكتب يعني من أقدم الكتب التي بين أيدينا، يعني عمره الآن يعني حوالي 1200 من السنوات، يعني 1200 من السنوات، لأن احنا في 1429 وابن قتيبة توفي سنة 276، يعني حوالي تقريبا أقل شوية من 1200 من السنوات. فده يعتبر تقدم كبير، وعندما ترى القواعد التي أتى بها ابن قتيبة والتأصيل هتجد أن ده يدل على براعة المسلمين وتقدمهم في ذلك الفن. وهذا الكلام قبل أن يأتي للغربيين فرويد وغيره ممن جاءوا في القرن التاسع عشر، يعني فرويد توفي سنة 1936 تمام في ميلادي طبعا، فيعني من عدد قليل حوالي مثلا 70 سنة تمام. وهذا ابن قتيبة من 1200 من السنوات وهو يقاعد ويؤصل ويأتي بقواعد لم يصل إليها مثل هؤلاء تمام. فده يدل على مكانة الإمام ابن قتيبة رحمه الله تعالى. فكتابه هذا يعتبر من أهم الكتب في هذا الباب، ويعني مما يجعل كتابه هذا يعني مهما إن ابن قتيبة صاحب علم محرر، بمعنى إنه لا تدخل عليه الخرافات، وإن كان يخطئ ويصيب، لكن المقصود أنه ليس درويشا من الدراويش، ولم يكن عالما يعني ليس محققا، لأن في بعض بعض من كتبوا في هذا الفن كالنابلسي وغيره ليسوا من من المدققين وليسوا من المحققين، فتدخل على تعبيراتهم أو على كتبهم بعض الخرافات، يعني يقول لك مثلا لا تعبر وفي أوقات معينة إذا قابلت امرأة مش عارف أو رجل اسأله عن اسمه، ويمكن أن يدخلك في أنواع من من أنواع التشاؤمات. وبعضهم يقول لك يوم الأربعاء لا تسألش أو لا تعبر الرؤية أو شيء من هذا القبيل لأنه يوم شؤم، يعني من لا شك أن هذه أشياء يعني ليست من التحقيق، وتعتبر إنها أقرب إلى الخرافات من الكلام الكلام العلمي. ابن قتيبة رجل من الـ يعني الـ الأئمة الأوائل الذين كانوا قبل دخول التصوف وقبل دخول الخرافات في عصور كانت تعتبر عصور تابع التابعين وعصور العلماء الكبار، كان فيها إسحاق ابن راهوي، أحمد ابن حنبل، ولذلك هو من مشايخه إسحاق ابن راهوي تمام. فرجل عالم يعني حتى وعليكم السلام، فهو رجل من العلماء الكبار، حتى يعني يقول بعض الأئمة أنه من طعن في ابن قتيبة اتهم بالزندقة. وكان ينقل ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى أن كان أهل الغرب أو أهل المغرب يقولون من ليس في بيته شيء من كتب ابن قتيبة فليس فيه خير، أو فليس في بيته خير، من من محبتهم لكتبه وما فيها من التحرير والتنقيح والكتابة الجيدة الحسنة. فالشاهد في هذا أن الرجل إمام، وأن كلامه من الكلام المعتد به يدل على ذلك كثرة من نقل من نقل عنه، فلم يأتي تقريبا أحد ممن ألف بعده إلا واستفاد منه ونقل ونقل من كتابه هذا. أيضا من كتبه تأويل مشكل القرآن، تأويل مختلف الحديث، كتاب المعارف، كتاب المعاني الكبير تمام. له كتب متعددة يعني رحمه الله تعالى. كما قلنا في بداية كلامنا أنه توفي سنة 276 من الهجرة، يعني نكتفي بهذا من ترجمته حتى لا نطيل ونصل إلى المقصود. فنبدأ إن شاء الله تعالى في كتاب تعبير الرؤية، تصنيف أبي محمد عبد الله بن مسلم ابن قتيبة الدينوري. قال: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. مقدمة المصنف: قرأت على الشيخ الصالح أبي الحسن عبد الباقي ابن فارس ابن أحمد المقري المعروف بابن أبي الفتح المصري، أخبركم أبو حفص عمر ابن محمد ابن عراك الحضرمي قراءة عليه قال أخبرنا أبو بكر، أخبرنا أبو بكر أحمد ابن مروان المالكي. هذا إسناد الكتاب يا إخواني، يعني هذا الإسناد اللي من روى الكتاب عن ابن قتيبة رحمه الله تعالى. قال أخبرنا أبو بكر أحمد ابن مروان المالكي، قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن مسلم ابن قتيبة الدينوري. يعني ده إسناد الكتاب ممن روى عن إيه؟ عن ابن قتيبة. يبدأ الآن كلام ابن قتيبة رحمه الله تعالى، قال: الحمد لله الذي رفع منار الحق وأوضح سبيل الهدى وقطع عذر الجاحدين بما أشهدنا من صنعته الظاهرة وآياته الباهرة وأعلامه الدالة عليه وآثاره المؤدية إليه في كل ماثل للعيون، يعني الظاهر، من فلك دائر وكوكب سائر وجبال راسيات وبحار طاميات، طم البحر يعني غطة، ورياح جاريات وفلك في البحر مسخرات بأمره وطير في الجو صافات لا يمسكهن إلا هو وشمس وقمر دائبين بحسبان لا يجتمعان وليل ونهار يتعاقبان عنده أخذا باليد وشبيها بالعين. أي واضح أمامنا. قال: وحدثني محمد بن عبيد، حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله ابن أبي يزيد عن أبيه عن سباع بن ثابت عن أم كرز الكعبية صحابية قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذهبت النبوة وبقيت المبشرات. هذا الحديث مشهور وصحيح عند العلماء. قيل في بعض رواياته: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: رؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له كما سيأتي في الرواية التي بعدها. ولأنها يعني بقيت تبشر المؤمنين. ورد في حديث آخر إنها يعني تبقى خاصة في آخر الزمان، لا تكاد رؤيا المؤمن تكذب، تمام. والعلماء قالوا السبب في ذلك أنها من المثبتات، يعني لماذا تركت أو لماذا يغلب عليها الصدق في آخر الزمان؟ قالوا إنها رحمة من الله سبحانه وتعالى، لأن في آخر الزمان تكون الفتن ويعني تتقلب القلوب، وبالتالي يحتاج المؤمنون إلى أنواع من الإيه من المثبتات، فيجدون في الإيه في الرؤية الصالحة الصحيحة نوعا من الإيه نوعا من المثبتات حتى لا يقعوا في الإيه في الفتن. فده يعني نوع من الإيه نوع من العطاء. حدثنا محمد ابن زياد قال: أخبرنا عبد العزيز الدارواردي عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال في قول الله تعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا، قال: هي الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له. وده أيضا سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم في رواية مرفوع إلى رسول الله وإسناده صحيح أيضا: لهم البشرى في الحياة الدنيا. فالبشرى الرؤيا وتلك يعني من عاجل بشرى المؤمن. ورد في حديث آخر إن الثناء الحسن، يعني يعمل الإنسان أو المؤمن بالعمل الصالح فيثنى عليه، فقال: تلك عاجل بشرى المؤمن. لا تعارض، لا يمنع أن يكون هناك يعني مبشرات متعددة، فمن المبشرات الثناء على الرجل بالعمل الصالح مع كونه لم يتقصد، يعني لأنه لو تقصد لكان مرائيا، لكن الإنسان بيعمل عمل صالح لا يريد به إلا وجه الله، فيجعل الله على ألسنة الناس الثناء عليه والإيه ويجعل سيرته عطرة، فهل ده يضر إيمانه أو يعتبر رياء؟ ما دام لم يعمل له فليس عليه حرج، وإنما تلك عاجل بشرى المؤمن. من بشرى المؤمن أيضا المرائي، الرؤية الصالحة التي تبشره وتشرح صدره، يكون في أزمة أو في ضيق فيأتي يرى النبي أو يرى صالحا يبشره بالخير أو يبشره بالفرج فيتقوى قلبه ويتقوى عزمه، تمام، ويقوم إلى إيه إلى عمله، فهذا أيضا من المبشرات. فقال: هي الرؤية الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له، يعني سواء رآها لنفسه أو رآها غيره إيه غيره له، فكلاهما إن شاء الله تعالى تكون صحيحة، لكن العبرة أن تكون رؤية صالحة وليست من حديث النفس أو من الحلم، لأنه ما يراه الإنسان كما سيأتي التفاصيل إن شاء الله تعالى إما رؤية من الله أو حلم من الشيطان أو حديث يحدث به المرء نفسه. قال أبو محمد، أبو محمد اللي هو ابن قتيبة دي كنيته، لأنه أبو محمد عبد الله، وليس فيما يتعاطى الناس، يتعاطى الناس يعني يعطي بعضهم الآخر ويتبادلون، يعني لأن العلم واحد يغدو عن واحد، وليس فيما يتعاطى الناس من فنون العلم وتمارسون من صنوف الحكم شيء هو أغمض وألطف وأجل وأشرف وأصعب مرارا وأشد إشكالا من الرؤية. يعني مقصود أنه إيه؟ أنه من أدق العلوم، لما سيأتي أنه إيه؟ أنه له مدخل في علوم متعددة، وأنه عادة العلوم الأخرى أنها محددة، وإذا ألم بها طالبها بتنتهي الإشكالية أو المشكلة، لكن هذا العلم يحتاج إلى تفتح الآفاق، يعني يحتاج إلى أن تكون عارفا بالكتاب بالسنة بالأمثال باللغة بأقوال الناس بعادات الناس، يكون في فطنة، ذكيا قريبا، تحتاج إلى تقوى. فتجد أن إلى حد كبير يمكن دي إشكالية هذا الفن، أنه يعني يضرب في إيه؟ يضرب بسهم مع العلوم الأخرى، فيحتاج نوع من إيه؟ من سعة الاطلاع، ويحتاج غالبا إلى عالم موسوعي كابن سيرين رحمه الله تعالى، فهو برع في هذا الفن، لأن يعني بالإضافة إلى الموهبة التي أعطى الله، إلا أنه كان له أيضا يضرب في جميع الفنون بسهم، فهو في العلم الفقه من المعدود في الفقهاء، وهو في الحديث من الرواة المعروفين، وهو في اللغة وغيرها أيضا متقن لها، وغيرها من الفنون من فن من تلك الفنون، مع الورع ومع الدين الذي يضرب به المثل. فكان يضرب بورع ابن سيرين المثل، يقال ورع ولا ورع ابن سيرين، حتى أنه يروى عنه رحمه الله تعالى أنه يقول: ما كشفت امرأة لا تحل لي لا في يقظة ولا في منام. فيقول بعض الفقهاء قال: ليت لي ورع ابن سيرين في المنام، ليت لي ورع ابن سيرين في المنام يكون لي في اليقظة. يعني مدى الشفافية واتصال اتصال الأحوال، وده يعني شيء غريب، لكنه الحقيقة أنه ربما لو تأمل الإنسان يجد أنه إيه؟ أنه نوع من الروحانية اللي بتصحب مثل هؤلاء الأتقياء حتى إيه؟ حتى تشمل حياتهم كلها يعني، تمام؟ وهذا ربما تشبها بنبيه صلى الله عليه وسلم لما في الرؤية المشهورة، لما قال لعمر أنه رأى في الجنة ورأى قصرا ورأى بجانبه امرأة تتوضأ، فلما سأل عن القصر قيل لعمر، فلما علم أن القصر عمر فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فذكرت غيرتك. فإيه يعني شوف ما يعني يعني كأن الأكابر ربما تصل المراعاة والدقة لديهم حتى في المنام. فالنبي فقال عمر فبكى عمر وقال: أعليك أغار يا رسول الله؟ فكأن هذه التي كانت تتوضأ يعني زوجة من زوجاته أو من الحوريات، المهم أن تبعوا يعني إيه، لأنها جنب قصره، تمام؟ فالنبي لما عرف أن دي تبع عمر فيعني إيه ولا أو أعرض أو شيء، مع كونها مع يعني مع كون النظر إليها يحل يعني ما هوش إيه ما هوش حرام يعني، لكن راعى غيرة عمر فأخبره في اليقظة تشريفا له وإعلاما له بالإيه بمحاسنه، فبكى عمر وقال: أعليك أغار يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فده أعتقد أنه إيه ده يقرب ما روي عن ابن سيرين رحمه الله تعالى من إيه من هذه اللطيفة. فلذلك بيقول إيه: وهو أغمض وألطف وأجل وأشرف وأصعب مرارا وأشد إيه وأشد إشكالا من الرؤية، لأنها جنس من الوحي وضرب من النبوة، لأن مقصده لأنها تخبر بغيب، تخبر بغيب، فهي دقيقة، فهو علم لطيف، وهي جزء من الايه من الوحي او ضرب من النبوة، لانه سيأتي ايه انها جزء من 46 جزءا من النبوة، الحديث هذا متواتر كما سيأتي. روى ثابت او كانه بايه بيوضح الدليل، روى ثابت عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فقد رآني، فان الشيطان لا يتمثل بي، ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. من رآني في المنام فقد رآني اي فقد رآني حقا، في بعض الروايات اي انه رؤيا النبي حق، والدليل على ذلك فإن الشيطان لا يتمثل به، بمعنى أنه لا يمكن أن يتصور في صورة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي صورة النبي صلى الله عليه وسلم في المنام معصومة، تمام، لكن بشروطها، وسيأتي إن شاء الله التفاصيل انه ليس كل من ادعى رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم فقد رأى، لان المسألة تحتاج الى تفاصيل، وسيأتي كلام اهل العلم، بس لكن ما نستعجلش ونأتي بكل شيء في البداية، لانه الكتاب كبير وسيأتي في موضعه ان شاء الله تعالى. ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. اختلف العلماء في تفسير معنى كون الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة، فبعضهم قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى الرؤيا 6 أشهر قبل الوحي، والرسالة 23 سنة، فلما تيجي تجعل نسبة بين 6 أشهر إلى 23 سنة تطلع 1 إلى 46. لكن رد على هذا القول بعض العلماء وقالوا إنه لا يثبت إنه النبي رأى رؤيا 6 أشهر قبل النبوة. وعموما هو كان يرى، نعم، يعني في الصحيح حديث عائشة في أول كتاب التعبير أنه النبي صلى الله عليه وسلم حديث جبريل لما جاء الوحي، وحديث طويل يعني فيه أنه كان إذا رأى الرؤية كانت كفلق الصبح. تمام، نعم صحيح، يعني من ضمن الإرهاصات ومن ضمن المقدمات التي جعلها الله عز وجل للنبوة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبلها كأنه نوع من التمرين، فتأتي رؤى فتكون كما رآها في منامه، يعني يستيقظ يرى يحصل نفس ما رآه تماما، نوع إعداد للنفس لمجيء الوحي. تمام، لكن ما معنى دليل على أنك الحال ده استمر 6 أشهر لا ندري كم مدته، ثم أنه حتى بعد الوحي استمر يرى رؤى، يعني استمر طوال مدة الوحي يعني، وبالتالي ليست مدة الرؤية تستطيع أنك تحصرها في 6 أشهر. يعني لو قلنا أنها فعلا كانت 6 أشهر فرضا، طب مدة 23 سنة بعد كده اللي هي مدة الوحي نفسها كان يرى لحد آخر حياته، وكتاب التعبير في البخاري ولا مسلم وغيره مليئة بالمراء التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي بعضها عند الكلام على مراء النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي هذا الرأي ربما يكون ليس بقوي. وبعضهم قال بأنه كأنه يتصور أن النبوة أجزاء فيها مثلا من العلم فيها كذا، ومن ضمن ما فيها الإخبار بالغيبيات، قالوا فالرؤية تشترك معها في جزئية الإخبار الإخبار بالغيبية. ولكن هناك فرق، أن الغيب الذي يأتي في الوحي هو غيب قطعي لا يمكن أن يتخلف، وأما غيب الرؤية فغيب ظني ليس محروسا، لأنه ما هوش محروس. إن صحت إنها من الله فهي صدق صحيحة بلا شك، لكن المشكلة بين أن تتأكد من صحتها وبين أن تصح مفاوز يعني، فربما يقع الغلط هنا. تمام، لكن بالنسبة للوحي محروس، فإن جاء غيب عن طريق الوحي وجاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بشيء لا يمكن أن يكون خلافه. ليه؟ لأنه لن يلبس عليه، لأنه الوحي محروس. تمام، ممنوع من أن يقترب منه شيطان أو شيء يخلط المسألة، بل السماء نفسها حرست كما في بعض الأخبار التي في كتب السيرة، إنه وفي تفسير سورة الجن، إنه هم يعني اللي أعلم الجن ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم أن بعضهم كان يسترق السمع في السماء، فذهبوا كعادتهم يسترقون السمع فوجدوا يضربون بالشهب. تمام، فاستغربوا وقالوا لابد أن يكون وقع شيء، في شيء غريب، في أمر، فانتشروا في الأرض يبحثون، فوجدوا محمدا صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه ويقرأ القرآن، فاستمعوا فعرفوا أن ده سبب الحراسة اللي جعلت. تمام، وحكى الله سبحانه وتعالى قصتهم في سورة الجن، قل أوحي إلي أن استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، إلى آخر السورة التي حكى الله سبحانه وتعالى فيها كلامهم ويعني نقاشهم وكيف إنهم فوجئوا وآمن بعضهم بالقرآن واكتشفوا الخدع والخزعبلات التي كان يدجلها عليهم بعضهم من بعض، واكتشفوا أيضا أن العلاقة كانت فاسدة بين الإنس والجن، وأنهم كان ما يزيد الإنس إلا رهقة. تمام، إلى آخر ما هو من معاني سورة الجن. قال وروى بشر بن مفضل عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رؤيا الرجل الصالح يراها أو ترى له جزء من 46 جزءا من النبوة. ومن هنا يعني يفهم ان هذا الجزء او خصوصية لرؤية المسلم او المؤمن. لذلك بعضهم يقول ان رؤية الكافر او رؤية الفاسق ليست جزءا ولو من الف جزء من النبوة، عملا بالقيود التي وردت في بعض الروايات. في الرواية الاولى ورؤية المؤمن جزء، وفي الرواية هذه ورؤية الرجل الصالح كمان، تمام؟ فده يدل على ايه؟ على ان رؤية الكافر قد تصح كما سيأتي، كما في صحة رؤية الملك في سورة يوسف، وايضا صاحبي السجن ومع كونهم كافرين صحت رؤاهم، وعليكم السلام، صحت رؤاهم، لكن لا يلزم ان تكون ايه، لا يلزم من صحة الرؤية ان تكون جزءا من اجزاء النبوة، لان ده شرف لا يليق انه ايه يحصل عليه الكافر. قال ولان كل علم يطلب فاصوله لا تختلف. ده بتعليل ان ايه دقة هذا الفن وصعوبته. فقال ولان كل علم يطلب فاصوله لا تختلف ومقاييسه لا تتغير والطريق إليه قاصد. يعني أي فن علومه أو مواده واضحة والطريق واضح قدامه، لكن المشكلة الفن هذا أنه متشعب. والسبب الدال عليه واحد، خلى التأويل. تأويل هم يسموه تأويل الأحلام أو تأويل الرؤية أو تعبير الأحلام أو تفسير الأحلام، كلها معنى واحد. خلى التأويل يعني خلى تفسير الأحلام، هو اللي إيه؟ هو دون تلك الفنون. تلك الفنون كل واحد مادته واضحة او يعني محددة. من اراد العربية خلص قلنا له ادرس كتاب كذا وكذا وكذا. واحد اراد الاصول قلنا عندك كتب الاصول كتاب كذا ابدأ به، ثم مرحلة ثانية ثم ثالثة الى اخره. التعبير ليس نفس الايه نفس الوضوح، وليس نفس الايه نفس الطريق، يحتاج الى جهد ويحتاج الى متشعب مرتبط بفنون متعددة. يعني انا اقول له لا، ده لازم يكون عندك خبر عن الكتاب وعن السنة وعن احوال الناس وعن امور اجتماعية وامور نفسية، يعني هكذا. فتحتاج ان المعبر او من يريد طريق التعبير انه يحاول ان يأخذ من كل علم بطرف وان يلم بعامة العلوم. لا لا لا، ليس من شرط انه ايه، لا شك انه يحصل على العلم كله، بمعنى انه مثلا عندما نقول له علم القرآن او علم السنة، علم القرآن أو علم السنة لو قضى حياته فيها يعني لن ينتهي من تحصيلها، وبالتالي نحن نعجزه. لكن المقصود أن يلم، أن يلم، يقول له إطلالة واسعة على تلك الفنون حتى إيه، حتى يستطيع أن يعبر. لأنه كما سيأتي ساعات يعتمد التعبير على آية قرآنية، يعتمد التعبير على حديث نبوي، يعتمد على مثل من الأمثال، يعتمد على معرفة العادات، يعتمد على معرفة العادات. اذكر يمكن اليوم اتصل بي واحد من سقطرة، يعني لا تانية جزيرة تانية اسمها ايش، لا مش من سقطرة، كمران وان كمران فيها سكان، انا استغربت. فبيقول نحن من كمران، ايش عندك؟ قال انه في رأت امرأة ميتا، يعني كل جسمه بالحناء، جسمه كله مطلي بالحناء، تمام، الا جزء معين في ظهره، يعني كانوا يتوجع منه او ايه او يشتكي منه. فقيل له مالك؟ قال هذا او ايش بسبب ايش؟ قال هذا بسبب امي، تمام. فبتحتاج الى معرفة الحناء، هل هي يعني شيء جيد عندهم؟ يعني لانه قد يختلف، يعني في بعض الاماكن الحناء بالنسبة للرجل عيب، وفي بعض الاماكن الحناء قد تستخدم للامراض للمرض فقط، في بعض الاماكن قد تستخدم في الاعراس، يعني يبقى شيء جميل شيء طيب يعني. فكان لابد ان اسأله يعني كيف هو الحناء انتم تستخدمونه؟ يعني ممكن يتحنى الرجل؟ يعني ممكن يتحنى الرجل ويحنى جسمه؟ قال نعم، قال يتحنى نعم عندنا. انه قلت يعني في اي وقت او شيء من هذا القبيل؟ قال في المناسبات يعني او نحب هكذا. ففهمت انها شيء جيد، يعني شيء جيد، لانه الان يعني التعبير رمز، هو ده بيرمز الى انه يعني كونه محنى. يعني اكيد ان يعني لا شك ان ما يجي لك في المنام رجل يعني مضمخ بالطيب مثلا، غير لما يكون مضمخ بالعذرة، صح؟ دي معنى ودي معنى. الطيب له معنى جيد حلو، يعني حتى من البديهيات، ربما يعني ليس عنده خبرة ربما يتلمحها يعني، تمام. فكذلك هذا ليش متضمخ بالحناء؟ ليش دهن او طلى جسمه بالحناء؟ تمام. فلا بد بحسب العادة اللي هم ايه، لان الرسالة هي بتصل الى قوم معينين يعني، تمام، وسيسألك عنها شخص او الاشخاص اللي هو عادتهم على اساسها تفسر، تمام. فكما قلت الحناء عندنا عيب، يعني عيب ان الرجل يتحنى لانه خاص بالايه، خاص بالمرأة، وكذلك في بعض انحاء من اليمن، وفي بعضها يجوز ان ايه يضع بعض الحناء يبدو في ليلة العرس او ليلة في طرف الاصبع، مش كده؟ ايوه، ولذلك بعضهم يسأل، يعني بعضهم حتى انا متذكر مسألة طرف الاصبع اتصل بي واحد يسألني يعني عن حكمها، يعني قلنا بحسب العرف، لان مسألة التشبه بالنساء والاشياء دي ممكن تختلف باختلاف العرف. فاذا يعني في مكان ان كان يرى الحناء، ان رأك احد عابها عليك واعتبر ده تشبها بالنساء فتمتنع عليك خلاص، لانه بتختلف الان مع النساء ملابس معينة ليس لم تكن موجودة في الايه عند السلف، يعني لم تكن موجودة ايام النبي صلى الله عليه وسلم يعني، لكن ما دام اصبحت خاصة بالنساء خلاص ما ينبغي ان ايه ان يأتي الرجل يلبسها، يعني ما نحتاج الى نص، يعني ما نحتاج النص على كل ايه كل ملبس. كذلك اصبح في ملابس معينه للرجال خلاص اصبحت خاصه بالرجال، ويبقى اشياء ربما تكون مشتركه خلاص تبقى مشتركه بالعرف، لانه المقصود تميز الرجل بالرجوله وتميز المراه بالايه بكونها امراه لا تختلط الحدود، تمام. وده قد يختلف بحسب الايه بحسب الاعراف، الا عرفا يخالف نصا، لكن ما دام لا يخالف نصا وبالتالي نطبق عليه الايه نطبق، يعني ما ياتيش النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يتكلم على اللحية فيأتي مجتمع يجعل اللحية للمرأة ولا ما ينفعش. المقصود ليش؟ لأن وردت في الإيه وردت خلاص دي إيه في النصوص، لكن ما لم يعارض نصا فلا مانع أنه إيه يرجع فيه إلى العرف بمثل هذا. فكذلك نفس الشيء بالنسبة للحناء، ممكن يأتي واحد يستفتينا في مكان نحرم عليه، ليش؟ لأنها من سمات النساء ومعيبة عندهم في المجتمع، وبالتالي ينبغي أن يراعيها. فلو كان في مجتمع لو وضع الرجل حناء على أصبعه أو أي مكان في جسمه تعتبر يعني نوع من التشبه بالنساء معيبا يأنف منه الأحرار أو الناس اللي هم أصحاب الديانة أصحاب الرجولة، فنقول له ممنوع، لا يجوز لك أنك إيه. وأما الآخر فبالنسبة لهم أنه ده شيء عادي أو نوع من حاجة معينة للرجال، وهتجد عندهم عيب انه يتحنى جسمه او شيء من هذا القبيل يعني ايه، وانه ده خاص بالنساء، يبقى يبقى على ايه يبقى على عرفه، لانه لم يرد شيء خاص في ايه في مثل ذلك يعني ايه نستطيع ان احنا نعرضه. فبالتالي قلنا يبدو انها تبشر بانه في خير، لكن يبدو ان ام ربما يعني تكثر من الحزن عليه، بعضهم خاصة النساء عندما يموت لها ميت يعني خاصة الولد فتبكي عليه كثيرا يعني، وربما يصل إلى حد النواح أو زيادة في البكاء، ودي أتى فيها أشياء كثيرة من يعني من النصوص، وأيضا تجدها في مراء الناس كثيرة، يعني تجد أن يتصل الناس دائما يقولون مثلا الميت بيشتكي من كذا وتكون أمه بتبكي عليه، وده مصداق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الميت يعذب ببكاء أهله، الميت إن الميت لا يعذب ببكاء أهله، والمقصود بالبكاء اللي هو البكاء غير العادي يعني، أما البكاء العادي فالنبي صلى الله عليه وسلم بكى وقال إيه تدمع العين ويحزن القلب وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزنون ولا نقول إلا ما يرضي الرب، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلا مانع من الإيه، لكن البكاء الذي أصحابه عويل أو يستمر ليالي أو تعقد له جلسات أو غيرها فإنه ممكن يؤدي إلى إيه إلى نوع من التضرر من الميت، وبالتالي يمكن أن يشتكي منه فتنهى الأمة أو ينهى الإيه من أقام مثل هذا. قال فإن الرؤية داخل التأويل، نعم، لأنه ربما رأى ذلك، العلماء يقولون لأنه ربما رأى ذلك ولم ينهى عنه، فبالتالي يعني إيه يقول بعضهم إن أوصل إنسان بألا يناح عليه وألا يفعل، ذلك العلماء والأتقياء كانوا يكررون الوصية حتى يبرئوا ذمتهم، يعني افترض إنك من مكان عادتهم انه ايه اذا مات الميت يصوتوا عليه وينوحوا عليه ويفعلوا من البدع وانت مقر لها في حياتك، فربما يكون انت بالتالي عندما تعذب انت تعذب بشيء انت كنت سببا منه، لان كان الجاهليون يوصون بالبكاء عليهم عندما يموت، لما قال هذا طرف تقريبا فاذا فشقي علي الجيب يا ابنة معبدي، ف فشقي علي الجيب يا ابنة معبدي، فكان يوصون بشق الجيوب. فده احد التفسيرات. فبعض العلماء يفسر الحديث لانه صحيح بانه عندما يكون مقرا للبدع ولا يوصي بتجنبها، او يكون اوصى بالبدع، تمام. وبعضهم يحمل يعذب ببكاء اهله، يحمله على التألم، انه ايه يتألم بس عندما يصلوا معاصيهم او مخالفتهم، وليس بمعنى ان ايه تعذبه ملائكة او شيء من هذا القبيل، وانما يقع له نوع من الالم لما مثل ما يقع الانسان من ايه من تألمه لمعصية اقاربه واحبابه خشية عليهم بعدما رأى دار الحق وكلام زي كده يعني. فمن ضمن رفع الايه رفع هذا عنه انك تزيل المعصية عن نفسك، خاصة انها مرتبطة به، انها بصلة يعني. فيها كلام طويل لان ده من الاحاديث المشهورة بالايه بالنقاش، ما يؤخذ على تفصيل، انا ذكرت بعضه يعني لكن لا نطيل في مثل هذا، بس انا بعرض له، لكن يؤخذ به لكن بايه بضوابط معينة كما هو في علم الاصول، يعني العلماء يأتون به كدليل لكنه ليس دليلا مستقل، بيؤخذ به في تفسير النصوص يعني. هو لا يحرم ولا يحلل، العرف لا يحرم ولا يحلل، ولكن يمكن ان يكون دليلا في تطبيق النص، في تطبيق النص بمعنى انه نهى عن النص هو النهي عن تشبه الرجال بالنساء وتشبه الرجال بالنساء، فممكن في تفسيره نستفيد من الايه نستفيد من العرف. لا هو ليس دليلا، لا العرف ما هو الدليل، لانه الدليل الادله الشرعيه من عند الله كلها ترجع الى الله سبحانه وتعالى، هم يذكرونه في الادله، والحقيقه هو كاشف عن الدليل، كاشف بدليل المجتهد. المجتهد ايضا المجتهد زي ما يقول العلماء هو ليس حاكما، المجتهد يكشف عن الايه الدليل. القياس نفسه العلماء يقولون القياس ليس ايه ليس بمعنى انه يشرع، القياس هو ايضا كاشف عن حكم الله بان المساله دي داخله تحت الحكم الفلاني ودي ليست داخله، فكله راجع الى الكتاب والسنة يعني. ففي النهاية المشرع هو الله سبحانه وتعالى، المشرع هو الله. اما بقية الاشياء فهي عبارة عن كواشف للايه كواشف لحكم الله وحكم النبي صلى الله عليه وسلم. قال فان الرؤية تتغير عن اصولها باختلاف احوال الناس في هيئاتهم وصناعاتهم واقدارهم واديانهم وهممهم واراداتهم وباختلاف الاوقات والازمان، فلانها مرة مثل مضروب يعتبر بالمثل والنظير، هيأتي تفصيل هذا، ومرة المثل المضروب يعتبر بالضد والخلاف يفسر بعكسه كما يقولون في البكاء حزن والحزن والضحك بكاء والبكاء ضحك على ايه على ضوابط هتأتي. ومرة تنصرف عن الرأي لها الى الشقيق او النظير او الرئيس، ان يقول لك الانسان اذا رأى رؤية ولم تكن مناسبة له فانه يمكن ان تصرف الى ايه الى اخيه او صاحبه. المرأة ان رأت رؤية لا تناسبها ربما تصرف إلى زوجها، العبد إذا رأى رؤيا لا تناسبه فربما تصرف إلى إيه إلى سيده. فده معنى إيه معنى عبارتي، وسيأتي هذا مفصلا إن شاء الله تعالى. قال تنصرف عن الرأي لها إلى الشقيق أو النظير أو الرئيس، ومرة تكون أضغاثا، ولأن كل عالم فن من العلوم يستغني بآلة ذلك العلم لعلمه خلا عابر الرؤية، يعني ما يستطيع يقتصر على الإيه على كتب التعبير، لكن لابد ان يتوسع إيه علمه وان ياخذ بطرف من بقيه العلوم، ولان كل عالم بفن من الفنون يستغني باله ذلك العلم لعلمه خلا عابر الرؤيه، فانه يحتاج الى ان يكون عالما بكتاب الله عز وجل وبحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ليتعبرهما، يعني في التاويل ياخذ نموذج منهم يقيس عليهما كما سنرى، هو سياتي بهذا مفصلا ان شاء الله، وبامثال العرب والأبيات النادرة واشتقاق اللغة والألفاظ المبتذلة عند العوام كالأمثال العامية أو غيرها أو العادات الاجتماعية أو غيرها، وأن يكون مع ذلك مع تلك العلوم بقى صفات شخصية أديبا لطيفا ذكيا عارفا بهيئات الناس وشمائلهم وأقدارهم وأحوالهم، عالما بالقياس حافظ للأصول، عالما بالقياس كيف يقيس على الإيه على ما ورد في الكتاب أو السنة او ما ورد عن السلف. نعم نعم اقدرهم بمعنى مكانتهم يعني لا اقدرهم يعني هذا مثلا ملك وهذا سوق هذا، لانه قد تختلف باختلاف مكانة الناس، فالمقصود باقدرهم انه ايه مكانتهم، فلا تفسر رؤية الملك كرؤية الشخص العادي، كما مثلا يقولون انه ان رأى انسان نفسه على المنبر فإن كان أهلا للولاية فإنها ولاية، كان يكون من إيه يعني، بيكون مثلا نائب رئيس، بيكون مش عارف إيه يعني، بيكون إيه يعني في زي ما نقول إيه رجل سياسي وفي الطريق، تمام، فيقال ده المنبر يعني علامة على الشهرة وعلى على الاتباع وعلى انصراف الأنظار إليك، لأنه اللي بيقف على المنبر الناس إيه كلها تبصره وتلقي نظرها إليه ويصبح محط نظر الناس، والحاكم أو القائد أو الأمير يصبح نفس الإيه نفس الشيء. لو كان عالما فهي زيادة في مكانته العلمية، مش نقول له تولى منصب، لأنه يعني هو أهل الخطابة الحقيقية، تمام، فنقول يعني ده شهرة وزيادة إيه وزيادة أتباع أو مكانة في الجانب العلمي. أما إن كان ليس أهلا لهذا ولا ذاك، تمام، كان مثلا جاء رجل فراش أو بيكنس شارع أو شيء من هذا القبيل، فهذه بالنسبة له ليست مناسبة، يعني يعني هتقولها له بإيش؟ فيقول أنها شهرة وفضيحة. شو إزاي؟ لأنه ده معنى أقدار الناس تختلف، لأنه بالنسبة لهذا ما هوش أهل للمنصب اللي هو إيه تلقي إليه الناس بأبصارهم، فلن يلقوا إليه بأبصارهم إلا إذا كان في فضيحة أو شهرة أو شيء من هذا القبيل، أو بيزفوه زي ما بقول لإيه لجرم أو شيء من هذا القبيل. فده يعني على سبيل المثال، وإلا سيأتي التفاصيل. فده معنى من أجل ذلك يحتاج المعبر إلى معرفة غالبا السائل ده بيعمل إيش أو شيء من هذا القبيل في الغالب، وقد لا يحتاج إليه. يعني مثل الرؤية التي حكيتها، مثلا رجل ميت وشيء يعني واضح أنه إيه متعلق او مرتبط بمسألة اخرته، ليس له علاقة بالايه ليس له علاقة بالمنصب ولا شيء من هذا القبيل او الغنى او والا فعادة قد نحتاج الى معرفة العمل او معرفة الحالة الاجتماعية، ده غني ده فقير، لان قد تختلف تعبير رؤية الغني عن الفقير، ليس طبقية، لكن المقصود هو الصحيح والمريض والايه والمسافر والمقيم والمريض والصحيح، يعني المسألة ايه تختلف، وبالتالي دي معرفة اقدار الناس. قال ولن تغني عنه معرفة الأصول، يعني كل ده يحتاج إلى مدد من الله، إلا أن يمده الله بتوفيق يسدد حكمه للحق ولسانه للصواب بلا شك، لأن المسألة في النهاية قد يكون عند الإنسان معلومات لكن ليس موفقا في الإيه ليس موفقا في التعبير، كالمجتهد ممكن أيضا المجتهد يكون عنده مادة علمية لكن لا يستطيع الاجتهاد، كالمفسر ممكن يكون عنده مادة علمية، ففي النهاية في حاجة اسمها الهبة أو التوفيق، سميها الموهبة، سميها التوفيق، سميها التيسير، سميها ما شئت، لكنها يعني هي عطية من الله سبحانه وتعالى يعطيها للإنسان، يجعل تلك العلوم فعالة عنده، يستطيع أن يمزج بينها وفي النهاية يستخلص شيئا له نفس خاص، كالعلماء وغيرهم ممن إيه يعني تجد العلماء كلهم عندهم معلومات علمية، لكن في بعض العلماء يبرعون، عندهم قدرة على المزج، عندهم قدرة على توليد معاني لم يقرؤوها وإنما هي نتجت من إعمال الإيه من إعمال النصوص التي إيه التي تحفظوها. ففيك النحلة، يعني النحلة عندما تمتص الرحيق هي لا تخرج، يعني عندما تخرج تجد انه غير اللي هي اخذته، لكن مادته مما ايه مما حصلت عليه، اما شخص ثاني هياخد من ده ويديهولك زي ما هو، فده ايه زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب حامل علم ليس ايه ليس بفقيه، او كما قال او الرواية الثانية ايش الايش رب حامل فقه الى من هو افقه منه، يعني بعض الاحيان يكون ها ورب مبلغ اوعى من سامع، نعم، بمعنى انه ايه ان قد ابلغك نصا معينا ولكن انت تتفقى فيه وتتوسع فيه وتأتي باشياء ما قلتها لك انا ولكن انت استنبطتها، وده يعني في قصص متعددة عن العلماء وغيرهم وكلام زي كده، يعني الإمام الشافعي حكاية تحكى مع الإمام مالك أو حكايات يعني تحكى إيه من استنباطات العلماء وتفننهم وكلام زي كده، ولذلك يقول بعضهم كان يقول نحن الإيه نحن الصيادلة وأنتم الأطباء، يعني إن يعني إيه إحنا أنتم التفنن عندكم الفقهاء عندما يعني بعض الرواة كان يحمل الحديث ولكن ربما تأتيه الفتوى فيلجأ إلى الفقيه، وده موجود مروي إيه، فيقول اسألوا فلان، فيأتي فلان يقول أيوة هذا حرام بالحديث الذي حدثنا به عن الأعمش عن فلان عن كذا، ويدي الحديث نفسه اللي إيه اللي الآخر بيسأله عنه، لكن ده مبلغ بس ما استطاع أنه إيه يعني يشتق أو إيه أو يستنبط. تمام، فنفس الشيء بالنسبة للفن الرؤى والأحلام، يحتاج إلى توفيق، يحتاج إلى إخلاص، يحتاج إلى يعني استمداد من الله سبحانه وتعالى، ليس بالقوة يعني وليس بالإيه وليس بالعضلات.
عالم فقيه يعني عالم الذي مثلاً يحتاج فاهم من هذا ويبلغه، لكن فقيه يأخذ نسكم
لا يعني يعني ليس بصفة مستمرة. العالم المفترض فيه أن يكون فقيها يعني حقيقة، العالم الحقيقي هو الفقيه، فقد يكون بينهما عموم وخصوص. فكلمة عالم ربما تكون أعم، لأنه كلمة عالم ربما تشمل الفقيه وتشمل المفسر وتشمل اللغوي وتشمل النحوي، تمام، فهي عام في الغالب. ولكن العالم الحقيقي عند الإطلاق، عند الإطلاق نقول فلان عالم، يبدو أنه ينبغي أن يكون فقيها يعني حتى يقال أنه عالم، حتى يكون قال إلا أن يمده الله بتوفيق يسدد حكمه للحق ولسانه للصواب، وأن يحضره الله تعالى تسديده حتى يكون طيب الطعمة نقيا من الفواحش طاهرا من الذنوب، فإذا كان كذلك أفرغ الله عليه من التوفيق ذنوبا يعني دلوا، كأنه يعني تشبيه كأنه زي الماء، وجعل له من مواريث الأنبياء نصيبة، أي من ضمنها علم التعبير، أنه عن يوسف وإبراهيم ويعقوب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعني، فهذا علم يعني إيه تسلسل مع الأنبياء. قال وسأخبرك عن كيفية الرؤية بالاستدلال على ذلك من كتاب الله والحديث، إذ كنت لم أجد فيه مقالا كافيا لإمام متبع. شوفوا هذا يعني ربما إشارة إلى أنه لم يصح ما ينسب إلى ابن سيرين، وإلا لو كان صح ما قال ابن قتيبة وهو قريب العهد بابن سيرين انه ليس هناك مقال متبع او كتابة متبعة. تمام، قال وسأخبرك عن كيفية الرؤية بالاستدلال على ذلك من كتاب الله والحديث، اذ كنت لم اجد فيه مقالا كافيا لامام متبع. واقدم قبل ذلك ذكر النفس والروح، اذ كنت لا تصل الى علم كيفيتها الا بمعرفتهما وفرق ما بينهما، يعني اللي هو هل النفس هي الروح؟ لأنه الحقيقة إخواني العلماء اختلفوا في تعريف المنام نفسه أو الرؤية إيش حقيقتها، يعني تعريفات متعددة، وأنا أقول بأنه لن يوصل إليها إلا بمعرفة حقيقة الروح، وحقيقة الروح لا يعرفها الناس، فبالتالي إيش حقيقة المنام نفسه، ايش اللي بيحصل للانسان في النوم، مشكلة بالنسبة للعلماء يبحثون فيها ولم يصلوا الى شيء، يعني هل تلك المرائي عبارة عن ادراكات ولا تخيلات، هل هي في المخيلة، هل هي في الدماغ، هل هي في العقل، هل هي في القلب، هل الروح بتخرج، بعضهم يعني في تحليلات متعددة تجدونها في اوائل الكتب التي ألفت في هذا الفن، في بعضهم يقول بأن روح الإنسان بتخرج وبالتالي بإيه ممكن يرى أشياء بروحه ويكون هناك اتصال بينه وبين إيه وبين وبين الجسد. تمام، ثم تعود في قصة لبعضهم إنه إيه إنهم كانوا في سفر وفناموا فرأى أحدهم شيئا دقيقا يخرج من إيه من إنسان ورأى يحوم حول أشياء معينة ويرى أشياء معينة ثم انتهى ورجع اليه واستيقظ الانسان وحكى ما حامت حوله الايه هذه الغمامة او شيء من هذا القبيل، لكن الله اعلم يعني هل يصح مثل هذا، هي ما زالت غامضة. عموما كما قلت في الكتب العلماء كلهم لم يجزموا بقولة واحدة، بل الخلاف فيها متشعب تشعبا كبيرا، وانا ارى ان الكيفيات غالبها نحن لا نعرفها، يعني روحنا نفوسنا كيفية حياتنا كيفية موتنا ما يقع في القبر، العلاقة بين الروح والجسد مشكلة هي في علم الله سبحانه وتعالى، الأشياء حتى الصناعية بين أيدي الناس كيفيتها لا يعرفونها، يعني حتى الكهرباء لا، لكن يرون مظاهرها، تمام، يرون ما ينتج عنها، لكن عندما تسألهم تجد تفسيرات مبهمة ما زالت، تمام. ففي أشياء كثير يستفاد من كيفيتها، زي ما احنا متأكدين أننا أحياء وأن لدينا أرواح، لكن لا نعرف كيف، لا نعرف كيف الروح هذه، ولا يعني مدى العلاقة بينها وبين الجسد، وإيش اللي بيحصل عند الموت، تمام. هذا في علم الله سبحانه وتعالى. فنفس الشيء اللي بيحصل في المنام، لأن بعضهم يقول أيضا هيأتي هنا بعض الروايات أن الروح تصعد، فالروح إذا كان الإنسان طاهرا تسجد بين يدي العرش، وإذا كان غير طاهر فإنها تمنع من الإيه، من السجود، وهي في طريقها فترى مرائي فإيه تنتقل إلى. وبعضهم يقول إن في حاجة اسمها الحالومة، وده كلام ابن خلدون في الكتاب المقدمة عندما تكلم على علم الإيه، علم الرؤى والأحلام أو علم تعبير المنام، إن في الحالومة وقسمها إلى أقسام. أشياء يعني أشوف أنها الخوض فيها لا ينفع، كالخوض في كيفيات متعددة لا تنفع، كانشغال بعض العلماء بحقيقة الروح بغيرها، ما استفادوا منها شيئا ولا وصلوا إلى شيء، لكن نتعامل مع الإيه؟ مع الأحكام نفسها أحسن، لأن الماهيات غالبها خفية على الإنسان، كأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعجز الإنسان بالماهيات، ماهيات الأشياء نفسها ما زالت خافية. حتى ترى الخشبة، ترى الحجارة غيرها، حقيقتها غير، يعني غيرها، حتى الألوان، حتى الألوان يعني تجد بعض الحيوانات لا ترى الألوان كما نراها، فهل هذه الألوان موجودة في نفس الشيء ولا يعني، فهل عندما يرى مثل الحيوان ان هذا لونه أسود وترى أنت لونه أحمر، فإيش يكون لونه؟ ما ندري يعني. فإحنا نتعامل مع أنفسنا أنه أحمر على ما يظهر يعني. ولذلك ده بعض البحث في الكيفيات يا أخواني أدى إلى نشوء يعني فلسفات غريبة جدا تسمى اللا أدرية أو السوفسطائيين، إن كل شيء يشكك فيه، تمام. زي ما في يحكون في هذا أحد فلاسفة الصين اسمه شو سينج، بيقول إيش، هو نام في المنام فرأى نفسه فراشة تحوم، تمام. فلما استيقظ قال ما يدريني، هل أنا فراشة ترى نفسها الفيلسوف شو سينج، أم أن الفيلسوف شو سينج يرى نفسه فراشة؟ يعني ما عادش، ما الفيصل، هو بيقول ما الفيصل بين اليقظة والنوم، لأنه عندما تكون في النوم يمكن أن ترى الشيء يعني كأنك تماما أنت هو، صح؟ يعني ببعض المنامات يعني خلاص، حتى أن الإنسان لما يكون فيها فزع ولا فيها مشكلة بيبقى يعني خلاص حاسس أنه هيموت أو يحصل له شيء، مش بيستحضر ساعتها أنه في المنام. بعض الأحلام نستحضر أنك في المنام، لكن في بعض الأحلام يعني كأنك في واقعها تماما، تمام. طيب وأنت قمت، ما هو يقول لك ما دراني أن أنت أن أنت لما قمت ده النوم، الآن أنت كأنك أنت كنت في منامك في يقظة، وبعدين لما استيقظت أنت الآن في المنام أو العكس، تمام. لكن عموما هذه المباحث كما قلت أوقعتهم في الصفصفة في النهاية، أنه يقول من أنا، ما الدليل على أنك موجود، ما الدليل على مش عارف إيه، فرجعوا يعني دماغهم هتفسد. وربما قالوا أن ده اللي أدى إلى سقراط وأرسطو وغيرهم، أن ينشئوا إيه، ينشئوا لهم علم المنطق علشان يردوا على الإيه، على السوفسطائية اللي أفسدوا العقل البشري، لأنه في النهاية هم كانوا يكذبوا كل شيء. إيه الدليل على طب إيش الدليل على أنك موجود، إيه مش عارف إيه، والتاني يقول أنا أفكر إذن أنا موجود، تمام. ولا إحنا ما نحتاجش إلى تلك. ده أعتقد أن السبب في البحث عن الكيفيات، كيفيات تقريبا نحن لسنا مأمورين بالإيه، بالبحث عنها، إنما نحن مأمورون بالتعامل مع الإيه، مع حقائق الأشياء. يعني الآن احنا بنقول في تقوى في القلب، في عقل، في فكر، في نفس، في روح. لو سألتك عن كل هذه الأشياء مش هتدرى يعني كيف تكون. الإيمان محله القلب، النية، الأشياء، طب إزاي بتوضع فيه، يعني إزاي نختلف أنا وأنت في الإيمان، تمام. يعني مسألة أعتقد خلينا مع الإيه، مع الظواهر أحسن، تمام. وربما ده نوع من التعجيز لنا وبيان ان احنا مساكين. يعني ما نعرف من الشيء إلا إيه؟ إلا ظاهره. أما لو دخلنا في الحقائق فيحصل نوع من التوهان، لا ندري حتى ما بين جنبينا. لحد فترة قريبة الإنسان ما كانش عارف داخله معدة ولا داخله إيش ولا مش عارف إيه، يعني يمكن ما جاءت التجربات بس بيت لنا، ولا من 200 سنة ولا بتاع، يعني كان الناس أشياء خفية عليهم ما هماش عارفين تفاصيلها أو شيء من هذا القبيل، ويعني وهكذا تمام. يعني اكتشفوا شوية أشياء بس ما زالوا في الظواهر، يعني الآن اكتشفوا مثلا يفتحوا الدماغ يفتحوا كذا، بس كيف التفكير؟ كيف المعلومات بتدخل؟ كيف يفكر الإنسان في المسألة؟ كيف يشعر؟ كيف في قلبه؟ كيف القلب، المشاعر، الحب، الخوف، الشجاعة، الأشياء دي كيف؟ وإيش يحصل لما يحصل بعض أحيان تغيير القلب؟ الآن بيعملوا عمليات نقل أو زرع قلب، الآن هل هو بينتقل له الحب والكره؟ يعني أسئلة. فعموما فلذلك أنا شاهد في هذا أنه حقيقة النوم، حقيقة المنام، حقيقة الرؤية أنها حقيقة أنها غيبية. صحيح العلماء تكلموا حاولوا تمام، ومن ضمن المحاولات أنهم يقولون أنه في ملك للرؤية، ملك مخصوص للرؤية، واستدلوا على ذلك ببعض الأشياء. هو ليس لم يرد نص صريح في إثبات ملك ولا نفيه، لكن استدلوا ببعض الأشياء. يعني مثلا في حديث في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأمنا عائشة رضي الله عنها أنه أريتك في المنام مرتين قبل أن يتزوجها، يعني أراني الملك سرقة من حرير، قطعة حرير فيها صورتك، وقال هذه زوجتك. النبي استغرب، يعني كان صغيرا، فقال النبي إن يكن هذا من الله يمضي، يعني هيكون مدام من الله وليس تشكيكا، هو يعني معنى أنه إيه، مدام من الله خلاص، مع أنه غريب، يعني لأنه ما يكون مثلا عائشة يمكن كان الله أعلم لما أري المنام ده كان سنة إيه، يمكن كان سنة 3 سنين ولا سنتين ولا عادوا في 4 تمام. يعني فلما يشوف النبي، والنبي كان كبير، فلما يشوف صورتها يقول له دي زوجتك أو شيء، وهو يعرفها ويعرف أن دي عائشة، فاستغرب الإنسان يعني ما تشوف طفلة كيف هتزوجها أو شيء من هذا القبيل أو يعني. فالمهم فبعضهم استدل بهذا على وجود ملك، وربما ما يكونش ملك الرؤية، يكون ملك يعني أرسله الله يوري له الحاجة دي بس، يعني إيه كما يوحي إليه، يعني بأي بعض أحيان يرسل له ملك حتى غير جبريل في بعض الايه، في بعض المسائل، في بعض الامور ما ارسل له ملك الجبال تمام، بس في النص سماه ملك الجبال، لكن في النص هنا ما سموهش ملك الرؤيه، فاراني الملك. في بعض الكتب قالوا انه جبريل، بس ما نش متاكد هل في روايه بكده ولا لا، يعني في بعض الكتب قالوا انه جبريل، يعني اعتقد يمكن في فتح الباري او غيره، بس ما استحضرش الان هل ده بناء على روايه ولا نوع استنباط من بعض العلماء. فلو كان استنباطا يبقى يحتمل ايضا ان المستنبط، ان واحد يستنبط ان ده ملك الرؤية، وان كان ورد في رواية انه جبريل خلاص يبقى ما تدلش على شيء تمام. وبعضهم سماه، تجدوا في بعض الكتب ان سموه روحائيل، بعضهم سماه روحائيل، وبعضهم سماه صديقون، وبعضهم سماه صدوق او صدوق تمام. وايش تاني من تسميه روحائيل، يعني هم كانهم نسجوه على ايه، على وزن جبرائيل واسرافيل، بس جابوا كلمه روح على اساس انه ايه لها علاقه بمساله الايه، مساله المنامات، فقالوا روحائيل تمام. وتسميات متعدده، لكن لا نجزم ان التسميه غير صحيحه بقى، يعني لو حتى يعني احتماليه انه يكون في ملك للرؤيه محتمله، يعني قال بي مجموعه من العلماء، ويمكن يكون لهم ايه دليل في بعض الأشياء وإن لم تكن صريحة، لكن يمكن أن إيه يستدل بها. لكن التسمية لا، أما التسمية لم تصح، وتسمية الملائكة توقيفية، ما يصح أن إحنا نخترع لإيه، ولذلك العلماء حتى أنكروا تسمية ملك الموت بعزرائيل مع اشتهاره بين الناس بإيه بتلك التسمية، إلا أنهم قالوا أن الله لما تكلم عليه في القرآن وقل يتوفاكم ملك الموت، والنبي لم أيضا لما تكلم عليه في السنة في أي نص لم يقل لم يسمي عزرائيل، وانما دي من الايه مما ورد من الاسرائيليات يعني. فلذلك بعض العلماء يرفض الايه، يرفض التسميه بايه بعزرائيل، فضلا عن ايه عن روحائيل. يمكن عزرائيل مشهوره شويه وموجوده في غالب الكتب، يعني ما كتاب لو تجد فيها يعني ايه علماء وغيرهم وفقهاء يريدون تسميه عزرائيل، وعلى ألسنة الناس يعني كأنها أنا أعتقد أنها يعني لسان البشرية مش عارف يعني متواتر على لسان الناس، كان الناس كلهم يسمونه إيه بهذه التسمية يعني. ومع ذلك أنكر بعض العلماء إيه تسميته بهذا، لأنه لم يرد لا في كتاب ولا في سنة، وأن أسماء الأنبياء وأسماء الله سبحانه وتعالى، أسماء الأنبياء أسماء الملائكة توقيفية، ما ينبغي أن نحن نطلق إيه تسمية إلا بدليل أو نص وارد عن إيه وارد عن المعصوم. الظاهر أن احنا أكيد هنستفيد أشياء، لكن اللي يبدو لي أن يمكن بعد الموت من المؤكد أننا سنعرف أشياء، ده بلا شك، على الأقل الأحوال هنعرف كيف الموت، تمام؟ بس هل غطاء كل شيء؟ صحيح غطاء، بس هي بيفسروا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، الغطاء اللي كان حاجز بينك وبين الملائكة، والعلماء يفسرونها هكذا انه هتأتي الملائكة وهي بتستخرج روحك فانت تصبح بتراهم، فهو ده الغطاء. فليس يعني لم يفهم العلماء من كشف الغطاء انك ستعلم كل الخفيات. الظاهر انه الانسان لا شك سينتقل الى مرحلة اخرى فيها نوع من الايه من التطور والرقي بلا شك، يعني نسأل الله الجنة، اذا ادخلنا الله الجنة لا شك ان ده سيكون نوع من الرقي، رقي مادي ورقي علمي ورقي روحاني في كل الاحوال يعني، بس ليس لا يفهم منه ان نعلم كل خفية، يبقى عالم الغيب والشهادة هو الله سبحانه وتعالى، وبالتالي يبقى يخفى عليك اشياء، لكن ستستمتع وستكون مقتنعا بما وصل اليك من العلوم والفهومات والاشياء التي غابت عنك او انت متشوق اليها او التي اعطاك الله سبحانه وتعالى اياك، تمام؟ يعني يكفي انك مثلا لو دخلت الجنة ان ترى الله، انك يعني الان انت بتقول كيف ارى الله، تمام؟ هترى الانبياء، ترى السابقين، طب كيف الأجسام دي يعني أجسام جديدة أو بعض جديدة، كيف أشكالهم، كيف كذا، يعني أشياء بلا شك إن الإنسان لما يموت يرى أشياء كثيرة، نسأل الله إن إحنا نرى الخير يعني، ويرى أشياء صعبة أيضا، النار أعياذ بالله تعالى، أنواع العذاب وغيرها، نسأل الله أن يعافينا، ما نشتيش إلا يعني نشتي المعلومات الحلوة صح، الله يعافينا جميعا. قال الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. ده نوع توفي للأنفس، يعني كأن الإنسان لما الناس تنام فأرواحها بتكون عند المولى سبحانه وتعالى، ده أحد التفسيرات في الآية. وبعدين بيجي لو كانت واحدة مكتوب عليها الموت بتبقى بتحجز، خلاص خليك انت ما فيش رجوع، تمام؟ ودي قصص معروفة، يقول لك فلان نام ما صحيش صح، فطلعت واحتجزت. ولذلك الادعية والاذكار اللي هي قبل النوم تستشعرون فيها نوع من الايه يعني فاحفظها يعني نوع من الوداع ونوع من الاستعداد، يعني على اساس الانسان لو مات يبقى يعني كان ايه اخر قوله اذكار وايه واشياء ويعني طلب من الله بحفظها وأشياء من هذا القبيل كأنها شبيهة، فالنوم أخو الموت من هذا الباب. ولذلك أهل الجنة لا ينامون، أهل الجنة لا ينامون، مش معناه أنه يسهروا تعبانين بقى، لا يعني خلاص هتتغير طبيعة الأجسام وتصبح غير محتاجة إلى النوم، لأن يعني النوم أصبح جعل الله سبحانه وتعالى حاجة في أبداننا، بحيث أن لو حرم الإنسان من الموت هيصل إلى الجنون وإلى الموت بعدها. ودي تجارب أجريت في المعامل الغربية، يعني للأسف أنهم اهتموا بهذه الفنون الآن وساعدتهم الأجهزة الحديثة، وجابوا في بعض معامل النوم أقاموا تجارب على على حرمان الإنسان من النوم. فجاء بعض المتبرعين، طبعا بيكشف عليه الأول ويشوفوا يعني أنه يكون في أصح حالة، يعني بيشترطوا سن معين أيضا يكون في لأنه كل ما يكون الإنسان شابا كان قدرته على التحمل أكبر، فهم كانوا يريدون أن يصلوا إلى أقصى تحمل للحرمان من النوم، يعني ما المدة التي يستطيع الإنسان أن يبقى سليما وهو محروم من النوم. فجابوا أناس يعني منعوهم من النوم فترة طويلة، اختلفت طبعا قدرات الناس، بيبدأ بعد أيام يبدأ يحصل له نوع من الغلوشة اللي هي تشويش، زي ما يكون الإرسال حقه يبدأ يحصل ايه؟ يحصل طبعا يبدأ يشعر بالجهد، ويبدأ ايه الـ 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 كأن السماعات والاشياء اللي بتجيب له المعلومات يصبح يحصل فيها تشويش، وبعدين يبدأ يرى اشياء لم يكن يراها، ويبدأ يرى يتخيل اشياء ويخاف من اشياء، ويتهيأ له يحصل له ما يسمى بالهلاوس، يعني يحصل له نوع من الهلوسة، ويستمر على ذلك فترة تمام لحد ما في النهاية يسقط من الايه، يسقط من الاعياء يعني تمام. فوجد انه في النهاية لو الانسان استمر على، طبعا هم ما يستطيعش يستمر معاه لاقصى طاقة لانه ممكن يموت منه يعني لم يتمكنوا من تجربتها على الانسان لانها تجربة قاسية، في النهاية موته، ما يستطيعش انه يقيم تجربة تنتهي بموت المتبرع يعني، فما عرفوش حتى ايش الطاقة القصوى يعني، في النهاية بيسيبه خلاص انه ايه وصل الى حالة من الاعياء، ويبدأ يقص له الضغط والحرارة والاشياء دي في ايه في طوال الايام كلها، وحطه هو تحت المراقبة يعني، انا وحطه بغرفة او في مكان او شيء من هذا القبيل، وبيحاول الدكتور يمارس يعني يجعل له عمل على اساس ما يصابش بالملل، ويشوف مدى الاداء ومدى الكفايه وكلام زي كده يعني. فالنوم نفسه ما يعرفوش ليش بينام الانسان، يعني ليش بينام الانسان حتى الان، ده سؤال يعني، مع ان احنا في القرن العشرين او القرن الواحد والعشرين لم يجب عليه، لماذا يحتاج الانسان الى النوم؟ ما الذي يجعله في ساعه معينه ياتيه الايه، ياتيه النعاس ويحتاج جسمه الى راحه وعقله الى راحه وشيء من هذا القبيل؟ حتى ان هم اخذوا بعض الحيوانات قالوا ربما نتيجه الايه، نتيجه الليل والنهار ورؤيه الضوء، انه الساعه الزمنيه اللي داخله بتتبع هذا، فاخذوا بعض الحيوانات وحطوها في اماكن تحت الارض لا يظهر فيها نهار ولا ليل، فوجدوها في الساعه اللي هي المحدده بياتيها النوم، ان في نفس الايه نفس الوقت اللي كانت بتنام فيه. طب لو كانت بتتاثر من مساله ان انت ايه نفسيا يعني بتشوف الضوء انت، فبتعرف ان ده صباح فبيحصل لك نوع من، وبيجي الليل فبتبدا تميل الى الخمول والنوم. طيب هم منعوا عنهم هذه الظاهره يعني، حطوهم في اماكن مثلا فيها اضاءه دائمه وما فيش لا شمس ولا قمر ولا ليل ولا نهار، مع ذلك كانت الساعه المعينه بيجيله الايه، بيجيله النوم او يناموا كلام زي كده يعني تمام. فهم حتى الان ما زال ده سؤال صعب، حتى ان قال بعضهم بس ده اصبح يعني الان في نظر العلم كلاما فارغا، قال بعضهم ان النوم حاجة انسانية قديمة كانت للانسان في ايام ما كان يسكن الكهوف، فالوقت امامه طويل ما فيش عمل، فجت له عادة النوم، قال فالان جاء الوقت المناسب للتخلص منها، بس هذا فشل يعني، هذا طلع فشار لانه ما يعني الان طيب حاول تتخلص منها ما تستطعش، فهو يعني بعضهم اعتبرها عادة بدائية اصابت الانسان في ايام حياته البدائية لما كان لا في كهرباء ولا كذا ولا اعمال، كان يخرج يصطاد له حيوان ولا شيء تمام، ويرجع للكهف ياكل في الحيوان ده وما عندوش اي حاجة يعملها تاني تمام، فيعمل ايش؟ ينام. فطيب خلاص الان نحن في عصر الحضاره، فيمكن ان نستغنى عن الايه، عن تلك الزائده الدوديه اللي لحقت بنا من عصور الايه، من عصور بدائيه ما استطعوش تمام. فالحقيقه انه ايه، دي من ضمن النظريات يعني، في اشياء كثيره قيلت في ايه في هذه الابواب بتدل على عجز الانسان، وتقول ان احنا في ايه في القرن القرون العلم هذه ما استطعنا نجيب على السؤال، كلنا يمارسه يعني يوميا، كل البشريه تنام يوميا، لكن السؤال هو لماذا ننام؟ ما الذي يجعلنا لابد أن نمارس إيه النوم، وإلا حصل لنا نوع من التعب ونوع من الإرهاق، وقل قدرتنا على الأداء، وقلت قدرتنا على العمل والتركيز، ويبدأ يحصل التشويش، بعض الناس لو سهر ليلة بس تمام يصبح مشوش ويصبح وشه أحمر ويصبح يعني خلاص وعصبي المزاج ومش قادر يؤدي عمل وكذا، ومجرد ما يتمكن من الفراش يديها 10 ساعات يمكن ايه، فدي مشاكل يعني ما زالت. نقول سبحان الله يعني كأن الله سبحانه وتعالى يفتح للإنسان أبوابا من العلم، لكن يعجز في أشياء يعني ألصق ما تكون به ليشعر بالعكس، يعني مش هيعجزك في شيء بعيد يعني، ترى القمر رحين يدور على القمر ما دخلناش القمر الداخلي، ما عرفناش انفسنا، فراحين فبيعجزك في داخلك يعني، ما انتش عارف ايش اللي بيجري داخلك، ايه لما بيموت الانسان ايش اللي بيخرج منه، ايش الروح دي بتخرج ازاي، بيحصل ازاي. وفي قصص واشياء يعني ربما لطيفة يأتي ايه يأتي وقتها، لان احدهم كان معاه كان في كتاب لطيف ارجع ان شاء الله احكي لكم بعض ملخصه، اسمه وازن الارواح لاحد الفرنسيين اديب فرنسي مشهور اسمه اندريه مرواه. والعجيب ان الكتاب ده ترجمه عبد الحليم محمود شيخ الازهر، يعني ترجمه شيخ الازهر عبد الحليم محمود يعني. بس في فكره حلوه او قصه لطيفه ان شاء الله برجع ايه احكيها ان شاء الله. قال فاخبرنا انه يتوفى النائم عند المنام، فده معنى الايه، يتوفى النائم عند المنام ثم يرسلها عند اليقظه، يعني يقبضها كلها وبعدين يسيب بعضها اللي هو لسه معاه عمر وايه ويمسك الاخرى. ويتوفى نفس الميت فيمسكها عنده، والتوفي هو مثل الاستيفاء، تقول توفيت العدد واستوفيت بمعنى واحد. ولذلك المفروض ان نقول ايه في الموت توفي فلان، يعني يخطئون في قولهم ايه توفى فلان، توفى فلان يعني المتوفي هو الله. بس العامة ما يعرف احد الادباء ولا احد هو اديب يعني فيه مجون، فماشي في جنازة فسألوا واحد من المتوفي، من المتوفي، فقال الله، ضربوه لما اعدموه. هو صحيح الله يتوفى الانفس، هو الله المتوفي بمعنى اسم الفاعل يتوفى الانفس، اما الميت فمتوفى، فهو يعني نابوا ما ايه. قال حدثني نعم انه انت تقول انه متوفي يعني يعني تأويل، لكن شوف الآية دي ترد يعني الله، لان غالبا مش المقصود ان انت ما بتقول فلان توفي على هذا، يعني ان كان استوفى الانسان يبقى عند ساعة ممكن يسمى يعني متوفي حتى لو قبل موته ما دام استوفى ساعات يعني. لكن المصطلح عند الناس ان المتوفى بمعنى ان روحه خرجت، التوفي ان الروح خرجت وفاقا للآية يعني. فبالتالي هذا زي ما تقول نوع من التأويل او نوع من التصحيح علشان من ايه ما نغلطش الناس كتير، لان اصلا الكلمة منتشرة لكن العلماء ينصون عليها يعني ينصون على انها ايه. فالاصوب ان يقول الانسان ايه المتوفى، ولما يجي يقول ايه، ودي في الفرائض بتحصل كتير، يجي يقول لك توفى واحد يقول له توفي رجل او توفيت امرأة، لان الله هو اللي توفاها تمام، فده الاحسن يعني. وان كان كما يعني الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ربما يعني اراد ان ايه يحاول ان يصححها بحسب بسبب انتشارها، لان تصحيحها فعلى سيرة الناس اصبح صعبا يعني تمام. نعم ايه نوع من التوفي نعم ايه بس ده بس التوفي ها لا في يعني زي ما نقول ايه في فرق بين توفي النوم وتوفي الموت. توفي النوم انها بتروح وقتيا عند كأنها بتسجد عند العرش كما فسرها بعضهم او شيء من هذا القبيل وبترجع بتخرج ايوه مسألة بتخرج، خروج الروح من الجسد او اتصال الروح بالجسد على صور متعددة اشار اليها الامام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الروح، تكلم على هذه الموضوعات كلاما كثيرا. اتصال الروح بالبدن ثلاث اقسام، اتصالها في الحياة واتصالها في القبر واتصالها في الاخرة واتصالها عند النوم عفوا، بيختلف الاتصال وبيختلف الايه، فليست المفارقة كمفارقة الموت. وكذلك حتى مفارقة الموت، الميت في قبره اخواني لما بيقع العذاب يقع على الروح ولا على الجسد؟ على الاثنين، على الاثنين. ما تمام بس ما بيتلاشاش يعني، يعني هو بينتهي بس موجود. هو انت تشتهي انه يعني يضربوه قدامك؟ لا بس النصوص بتدل على الوقوع على الجسد لما فيضربانه بمرزبة مش عارف ايه، لما تقرأوا الاحاديث التي وردت في عذاب القبر النار يعرضون عليها غدوا وعشية. ها لا 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 ما اظن ان ابن القيم يقول هذا الكلام. ونرجع ارجع هات الكتاب. تمام نعم. يا اخي ما انت تفتح القبر لا ترى في نعيم ولا ترى في عذاب، هذا برزخ. فكشفنا عنك غطاءك، برزخ. لو كانت المسألة كده فين الملائكة فين مش عارف ايه، مش المسألة الايمان الغيبي. هو الفرق بيننا وبين الملحد ايش؟ الملحد ايوه الملحد بيقول ده 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 كرسي امسكه ده خلاص ما بيشوفش الله خلاص سينكر الله. ما انت عارفين القصة المشهورة لما قال له مش عارف ايه انت بتشوفه على الاقل، قال له استاذ انت لك عقل، قال قال بتشوفه، قال استاذ مجنون. فالمسألة مقصودي نفس الشيء. فهو هو قد تراه امام عينيك وهو ينعم او يعذب. فظاهر النصوص ان النعيم او العذاب واقع على الجسد والبدن. فالان ايش بعد الموت؟ مع ان الروح خرجت لكن لها اتصال بصورة ما بالجسد. ففي اتصال بصورة معينة في الحياة، وفي اتصال بصورة معينة مختلفة عند النوم، وفي اتصال بصورة مختلفة عن الحياة وعن النوم عند الموت. واكمل حالات الاتصال هي الاتصال الاخروي بعد ما نبعث، لما يكون الناس في الجنة، لانه سيكون ايه يعني زي ما تقول اعلى نوع من التمتع والكمال، فيكون اقوى واعلى ما يكون من الاتصال بين الروح والايه والجسد. فلذلك نعم عند النوم تتوفى الروح، لكن توفي بنوع معين، ما زالت زي ما يكون الايه الخط موجود متصل قوي بين الايه، مجرد ما يصحى هتستدعى الثاني. مات انقطع الخط، بس مش معناه انقطاعه تماما، ربما في خط اخر خفيف عن الخط الاول. ده تشبيه بس يا اخواني، ولا ده في علم الغيب. تمام انقطع الخط اللي هو خاص بالحياة، اللي هو بمجرد ما تصحى من النوم بترجع بتستدعي اليقظة وتبدأ تستحضر ما حولك. تمام الثاني مش هيقوم خلاص، لانه الخط اللي هو الموجود ده انقطع. بس ليس معناه ايضا انه ليس ايه، ليس بينه وبين روحه اتصال مطلق، مش انفصال خلاص، لا في اتصال بس من نوع اخر. هذا الاتصال لا يمكنه من الحياة ولا يمكنه من القيام بايه بالاعمال التي يقوم بها الحي، لكن يشعر بروحه ويجعل بينه وبينها ايه نوع من الشعور. تمام في البرزخ في القبر هذا الاتصال ايه موجود. تمام بيلقى من النعيم والعذاب في اتصال بين الروح والجسد سواء كان منعما او معذبا. وبعدين بقى بعد ازاي البعث؟ طيب ايش اللي بيحصل؟ طب ما دامت الروح متصله بالجسد اتصال تاني. تمام فهذا اللي قاله العلماء في مسائل ايه، مسائل الاتصال بين الروح والجسد، والله اعلم يعني. صباح نعم
في الجنه
ايه بس 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 اصله من هذا، لانه ينبت من ايه من عجب الذنب يعني. في برضه ايضا مش من 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 شيء تماما. نعم سيختلف لكن له ايضا علاقه بالايه بالجسد الاصلي، انه بينبت من ايه من عجب الذنب. وهذا العجيب في صنعه الله سبحانه وتعالى، لانها صنعه الهيه الحقيقه. لما تيجي تدور تتلخبط يعني، لانها ضخمه اضخم من ايه اضخم من عقولنا. تمام طيب نعم تفضل.
الصوره تغيرت
يعني الصوره تصبح في نعم كلهم شباب، لا يدخل الجنة عجوز. تبقى أجمل. بس الظاهر أيضا شوف اللي يبدو لي أن تبقى ملامح حتى يتميزوا، لكن هتكون صورة مكملة مجملة. تمام شباب، لكن كيف سيعرفون، كيف سيعرف الناس بعضهم؟ أكيد أن في إيه في من الملامح يعني. وإلا لو تغيرت الصورة، تغيرت صورة الأنبياء مثلا، الصحابة يروحوا يجدوا صورة النبي غير صورته يعني، صح؟ فتجد الناس تعرف بعضها ازاي مع ان الصورة تتغير. لكن ده العجيب في صنعة الله سبحانه وتعالى يعني، ازاي يبقي شيئا من الايه من القديم مع الايه مع الشيء الجديد. ده اللي بيعجز عنه الانسان يعني، لان عند الانسان اما جديد واما قديم. لكن كيف انه ايه صنعة جديدة لكنها منشأها اصلها من القديم ولها صلة بالقديم، عجيبة من ناحية الايه من ناحية الصورة والشكل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.